أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
من ضوابط التبديع مذهب المتكلمين في قبول روايات المبتدع ومناقشته. ذكر الخطيب أن جماعة من أهل النقل والمتكلمين قالوا: أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة، وإن كانوا كفارا أو فساقا بالتأويل. هناك كافر أصلي وهناك كافر بالتأويل، يعني أنه يكون من أهل القبلة ويقول قال الله قال رسوله، ويأتي بالقول الكفري الذي يصير به إلى الكفر ويخرج به من الملة، ولكنه كافر كفر تأويل. أما الكافر الأصلي الذي يعاند الدين وينكر الرسالة ويجحد الشرع، فهذا كافر أصلي، يعبد الوثن أو غيره، هذا كافر أصلي. ليس الكافر الأصلي ومن كفر بتأويل ليس سواء، كما مر في كلام علماء. وأبى الله كما قال الذهبي أن يجعل من صلى وصام وعبد الله تبارك وتعالى ثم وقع في تأويل كفر به كمن يعبد الوثن وينكر الشريعة وينكر الرسالة، وقد يكون أيضا ملحدا ينكر وجود الله جل وعلا. أبى الله أن يجعل هذا كهذا. إذن إكفار المؤولة الذين استلزموا الحكم عليهم بالكفر ينبغي أن ينظر فيه. هل يحمل عن هؤلاء رواياتهم أو لا تحمل عنهم رواياتهم؟ المتكلمون وجماعة من أهل النقل قالوا: أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة، وإن كانوا كفاراً أو كانوا فساقاً بالتأويل. من روى عن القدري مع ثبوت أن القدرية مجوس هذه الأمة، محتجاً بذلك القدري بأنه ثقة في الحديث صدوق، يعترض عليه بأن المجوسي لو كان ثقة فهل يروى عنه؟ يعني هو لم ينظر هاهنا إلا لشيء واحد، وكان ينبغي أن ينظر بعينيه كلتيهما، ولكنه نظر بعين واحد. قال هذا القدري مع ثبوت أن القدرية مجوس هذه الأمة، يقول أنا أحتج به لأنه صدوق في الحديث ولا ألتفت إلى بدعته أصلا، كفرته أم لم تكفر، حتى ولو كان مكفرا ببدعته، يقول أنا لا أنظر إلا إلى صدقه في الحديث. فيقال له: المجوسي الأصلي، ليس القدري الذي هو من مجوس هذه الأمة، بل المجوسي الأصلي، لو كان ثقة هل تروي عنه؟ ساق الخطيب نحو من هذا الاعتراض وقال: هذا الاعتراض المذكور لازم، ولا خلاف أن الفاسق بفعله لا يقبل قوله في أمور الدين مع كونه مؤمنا عندنا، فألا يقبل قول من يحكم بكفره من المعتزلة وغيرهم أولى. وقد احتج من ذهب إلى قبول أخبارهم بأن مواقع الفسق متعمدا والكافر الأصلي معاندان، وأهل الأهواء متأولون غير معاندين، واحتج بأن الفاسق المتعمد أوقع الفسق مجانة، وأهل الأهواء اعتقدوا ما اعتقدوا ديانة، ويلزمهم على هذا الفرق أن يقبلوا خبر الكافر الأصلي فإنه يعتقد الكفر ديانة. فإن قالوا قد منع السمع من قبول خبر الكافر الأصلي فلم يجز ذلك لمنع السمع منه، قيل: فالسمع إذن قد أبطل فرقكم بين المتأول والمتعمد، وصحح إلحاق أحدهما بالآخر، فصار الحكم فيهما سواء. والذي يعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم ما اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم، ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل، ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك لما رأوا من تحريهم الصدق وتعظيمهم الكذب وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال، وإنكارهم على أهل الريب والطرائق المذمومة، وروايتهم الأحاديث التي تخالف آراءهم ويتعلق بها مخالفوهم في الاحتجاج عليهم بها. فالاختيار هو ما اختاره الخطيب أولا من أن الفاسق بفعله لا يقبل قوله في أمور الدين مع كونه مؤمنا، فألا يقبل قول من يحكم بكفره أولى. والاحتجاج الذي ساقه الخطيب عن من قال بقبول رواية الكافر ببدعة احتجاج في غير محل النزاع، لأن ظاهر من كلام المحتج عدم التفريق بين من هو مقطوع بكفره ومن ليس كذلك، بدليل أنه ساق الخوارج مثلا، وهؤلاء لم يكفرهم الصحابة ولا من بعدهم من أهل العلم، وعليه فالمحتج الذي ساق الخطيب احتجاجه لم يحرر موطن النزاع. يعني هو يقول نحن نحمل حتى عن الكافر الذي كفر ببدعته، ثم يضرب المثل بالخوارج فيقال له لم تحرر موطن النزاع لأنك أتيت بمثال لا يدل على ما ذهبت إليه، لأن أهل السنة لم يكفروا الخوارج، ومنهم الصحابة رضوان الله عليهم، فإن الصحابة قاتلهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ومن معه، ومع ذلك لم يسب علي ولم يغنم، لأنه لم يعدهم كفارا، بل قال من الكفر فروا، يقول من الكفر فروا، حتى إنه لما قيل له أمنافقون هم، قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله صباحا ومساء، لأن للخوارج عبادة عظيمة كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا المحتج على جواز روايتي وقبول روايتي المكفر ببدعته يأتي لنا بمثال لا ينطبق على دعواه، لأنه يدعي دعوة ويأتي بمثال لا ينطبق عليها من أمر الخوارج، فيقول هؤلاء الخوارج قد تلقت الأمة روايتهم، لأن الخوارج كما هو معلوم أصدق الناس لهجة، لأن الخارجي يكفر بالكبيرة والكذب عنده كبيرة، فكيف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه، فلو أن الخارجي تعمد الكذب على النبي لكان مكفرا لنفسه على حسب معتقده، لأنه يكفر بالكبيرة. لذلك قبل العلماء رواية الخوارج، وهناك نصوص مشكلة جاءت عن بعض التائبين منهم أنه كان يضع الحديث ووضع من الأحاديث كذا وكذا، وقد وجهها بعض علماء أهل السنة بأن هذا لم ينقل عن الخوارج، وإنما هذا منقول عن الروافض أو عن غيرهم من أهل البدع، وأما الخوارج فإنهم من أصدق الناس لهجة. فهذا يحتج على دعواه بأمر لا يسعفه. في كلام الحافظ ابن حجر تحديد وتسديد، يقول رحمه الله المعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، أي إثباتا ونفيا، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. القسم الثاني من القسمين المذكورين في كلام الحافظ هو الذي ينافح عنه المحتج الذي ساق الخطيب احتجاجه، وليس النزاع المذكور في هذا القسم بل في القسم الأول. قال الحافظ رحمه الله والذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله، ليس الذي كان الكفر لازم قوله، لأنهم لا يقولون إن لازم القول قول، لا يقولون إن لازم المذهب مذهب، فيقول الذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله، وكذا من كان لازم قوله وعرض عليه فالتزم، أما من لم يلتزم وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا ولو كان اللازم كفرا. ذكر الرازي رأيا في رواية الكافر ببدعته فقال الحق أنه إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته، لأن اعتقاده يمنعه من الكذب وإلا فلا. هذا كلامه. والاختيار أن رواية الكافر ببدعته مردودة، وذلك لأمور: الأول أن أهل العلم من المحدثين هم أهل الذكر في هذا الشأن، وهم الذين لهم القدم الراسخ في الرواية والدراية، وأما المتكلمون فليس لهم في علم الرواية باع. الثاني أن القول بقبول رواية المكفر ببدعته مخالف لما ذهب إليه أهل العلم بالحديث، فهم متفقون على رد روايته ومتفقون على المصير إلى ما ذهبوا إليه. الثالث أن في فتح هذا الباب ضررا عظيما على السنة المطهرة، لأن الموضوع المكذوب من هذا الباب يدخل، وفي هذا من الخطر ما فيه. الرابع أن الكافر لا عهد له ولا ميثاق، وأنه لا يؤتمن على شيء من أمر الدنيا غالبا، فكيف يؤتمن على الدين؟ إذن الراجح أن رواية الكافر ببدعته مردودة قولا واحدا، ولا يقبل منه شيء ولا يحمل عنه علم. هذا ما يتعلق بالإكثار بالتأويل، وما يتعلق برواية المكفر ببدعته. فما هو ضابط الفسق بالبدعة؟ ذكر الحافظ ابن حجر ضابط الفسق بالبدعة فقال: البدعة المفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو. الروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو، يريد ما يعتقده غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره، أو يعتقدون الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة، أو يعتقدون غير ذلك. فيقول: الذين لا يعتقدون هذه المعتقدات، هؤلاء هم الذين يفسقون ببدعتهم. فالبدعة المفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا، فهؤلاء مفسقون ببدعهم، لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ. الحافظ عندما ذكر البدعة قال: الموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق، فالمكفر بالبدعة لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الآئمة. ففهم من هذا التعريف أن المفسق ببدعته هو من لم ينكر أمرا متفقا عليه من قواعد جميع الآئمة. والنبذ بالفسق ليس بالأمر السهل، لأن الفسق كثيرا ما جاء في القرآن الكريم مقابلا للإيمان، كآية: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا فقابل بينهما، وأمثال هذه الآية المشرفة. ولذا قيل بأن عطف قوله تعالى والفسوق على قوله الكفر عطف تفسير في آية وكره إليكم الكفر والفسوق. قال: قيل إن عطف قوله والفسوق على قوله الكفر عطف تفسير، فالذي أتى بعد الواو هو مفسر لما قبله، وكره إليكم الكفر والفسوق. وإن احتمل أن يكون غيره إشارة إلى نوع آخر، إلا أن النظائر والأشباه في موارده في التنزيل تدل على أنه عطف تفسير. هبه كان غير الكفر فهو شيء قريب منه، ونوع أنزل منه بدرجة وناهيك به. في القاموس: الفسق الترك لأمر الله، والعصيان والخروج عن طريق الحق، أو هو الفجور كالفسوق. وقال الراغب في المفردات: فسق فلان خرج عن حجر الشرع، وذلك من قولهم فسق الرطب إذا خرج عن قشره، وهو أعم من الكفر، الفسوق أعم من الكفر. الفسق بالقليل من الذنوب وبالكثير، لكن تعورف فيما كان كثيرا من الذنوب. وأكثر ما يقال: الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضها. وإذا قيل للكافر الأصلي فاسق، فلأنه أخل بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة، إلى أن قال: فالفاسق أعم من الكافر، الفاسق أعم من الكافر. قال ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق في فصل في الفسق: وأما العرف المتأخر فالفسق يختص بالكبيرة من المعاصي مما ليس بكفر، والفاسق يختص بمرتكبها. وفي المختار مختار الصحاح: فسقت الرطبة أي خرجت عن قشرها، وفسق عن أمر ربه أي خرج. فنرى من هذا كله أن الفسق مدلوله الكبائر والمعاصي العظائم لأنه دائر بين الكفر وما يقرب منه. وإذا كان هذا مدلوله الشرعي ومعناه العرفي فكيف يجوز أن يوصف به عالم ثبت ثقة من ذوي الألباب وأولي الاجتهاد لمجرد أنه أداه اجتهاده إلى رأي خالف غيره مع أنه لم يقصد إلا الحق ولم يتوخى إلا ما رآه الأوفق إذ لم يأل جهدا في اهتمامه بما يراه الصواب وإن كان في نظر غيره على خلاف ذلك إذ هذا من لوازم المسائل النظرية. هذا من كلام القاسمي في الجرح والتعديل، والحق أنه لم يكن على الجادة في أمثال هذه الأمور. لذلك نقول ومع التحذير من الرمي بالفسق وتشديد النكير على من فعل ذلك فقد نقل القاسمي نفسه في قواعد التحديث تحديد الحافظ للفسق بالبدعة وأقره، يعني هو يتكلم عن الفسق بهذه الصورة، يقول كيف يجوز أن يوصف به عالم ثبت ثقة من ذوي الألباب وأولي الاجتهاد لأنه أداه اجتهاده إلى رأي خالف غيره مع أنه لم يقصد إلا الحق ولم يتوقع إلا ما رآه الأوفق إذ لم يأل جهدا في اهتمامه بما يراه الصواب وإن كان في نظر غيره على خلاف ذلك إذ هذا من لوازم المسائل النظرية. هذا كلام من كلام أهل التمييع. مع التحذير من الرمي بالفسق وتشديد النكير على من فعل ذلك فقد نقل القاسمي في قواعد التحديد تحديد الحافظ للفسق بالبدعة وأقره، وكلام الحافظ هو أن البدعة المفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ. وهذه الجملة الأخيرة وهو استنادهم إلى تأويل ظاهره سائغ هو ما يتخذه القاسمي حجة لنفي الوصف بالفسق عمن اجتهد من هؤلاء المؤولة فوقع فيما لا يجمل من مخالفة الكتاب والسنة وخالف أصول أهل السنة. فهو كما ترى نقل تحديد الحافظ للفسق بالبدعة وأقره، هو الذي نقل وهو الذي أقره، وما دام قد أقره فكأنه قول له لأنه أقره وهو يستدل به، مع أن كلام الحافظ يرد كلامه. ومعلوم أن هذا الباب يضطرب فيه كثير من أولي الألباب، فنسأل الله العصمة من الخلل والزلل، سبحانه وتعالى لا عاصم غيره ولا هادي سواه. حكم روايات الفاسق ببدعته. لخص الإمام النووي رحمه الله مذاهب أهل العلم في قبول روايات المبتدع المفسق ببدعته فقال المبتدع الذي لا يكفر ببدعته اختلفوا في روايته. لقد مر في كلام الحافظ أن من تلبس ببدعة فإما أن تكون البدعته مكفرة وإما أن تكون مفسقة، فهو دائر بين الكفر والفسق، فكل مبتدع إما أن يكون مكفرا ببدعته وإما أن يكون مفسقا ببدعته، فإن لم يكفر بالبدعة فلا شك أنه مفسق بتلك البدعة. هذا ما قاله الحافظ رحمه الله. فيقول النووي المبتدع الذي لا يكفر ببدعته وهو الذي يفسق بها اختلفوا في روايته، فمنهم من ردها مطلقا لفسقه ولا ينفعه التأويل، ومنهم من قبلها مطلقا إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان داعية أم غير داعية. وهذا محكي يقول النووي عن إمامنا الشافعي رحمه الله لقوله أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لكونهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. الخطابية هؤلاء من الروافض هم أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع الذي زعم أن الأئمة أنبياء ثم آلهة، وقال بإلهية جعفر بن محمد وإلهية آبائه وهم أبناء الله وأحباؤه. وافترقت الخطابية بعدها فرقا، فزعمت طائفة أن الدنيا لا تفنى وأن الجنة هي التي تصيب الناس من خير ونعمة وعافية، وأن النار هي التي تصيب الناس من شر ومشقة وبلية، واستحلوا الخمر والزنا. وزعمت طائفة أن كل مؤمن يوحى إليه، إلى غير ذلك من الضلال المبين والإفك العظيم. قال الإمام الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، وهم من الروافض. فهذا قسم من هذه الأقسام الثلاثة، وهو الذي يقبل رواية المفسق ببدعته مطلقا. منهم من قال تقبل إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل روايته إذا كان داعية إلى بدعته. وهذا مذهب الأكثرين أو الأكثر من العلماء، قال: وهو الأعدل الصحيح. هذا الإجمال الذي ذكره النووي له تفصيل على وجه آخر، وهو القول الأول رد روايتهم مطلقا، يذهب إلى رد رواية المبتدعة مطلقا الإمام مالك وطائفة من أهل العلم، يرد رواية المبتدعة ردا كاملا بإطلاق. قال العراقي: اختلفوا في رواية مبتدع لم يكفر في بدعته، فقيل ترد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته وإن كان متأولا، فترد كالفاسق من غير تأويل، كما استوى الكافر المتأول وغير المتأول. وهذا يروى عن مالك كما قال الخطيب في الكفاية. الذي يكون فاسقا من غير تأويل لا يحمل عنه علم، لأنه لا عدالة له، فاسق، وكذلك لا تقبل له شهادة ولو لم يكن متأولا. فإذا كان فسقه من قبل التأويل فهو كالذي لا يتأول. وكذلك المكفر ببدعته بسبب التأويل هو كالكافر الأصلي الذي لا يتأول. فيقول: كما استوى الكافر المتأول وغير المتأول. وهذا يروى عن مالك كما قال الخطيب في الكفاية. قال الخطيب: اختلف أهل العلم في السماع من أهل البدع والأهواء كالقدرية والخوارج والرافضة، وفي الاحتجاج بما يروونه، فمنع الطائفة من السلف صحة ذلك لعلة أنهم كفار عند من ذهب إلى إكفار المتأولين، وفساق عند من لم يحكم بكفر المتأول، وممن يروى عنه ذلك مالك بن أنس، لأن هذا المبتدع إما أن يكون مكفرا ببدعته وإما أن يكون مفسقا بها. فإن كان مكفرا ببدعته فالاتفاق على رد روايته، وإن كان مفسقا فيقول: كيف نحمل العلم عن فاسق وكيف نقبل رواية الفاسق؟ فسواء كان مكفرا أو كان مفسقا فإن روايته مهدرة. قال: ممن يروى عنه ذلك مالك بن أنس. قال ابن الصلاح: اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته، فمنهم من رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته، وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. وقال من ذهب هذا المذهب: إن الكافر والفاسق بالتأويل بمثابة الكافر المعاند والفاسق العامد، فيجب ألا يقبل خبرهما ولا تثبت روايتهما. وعن مسألة رواية المبتدع يقول ابن رجب رحمه الله: هذه المسألة قد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، وهي الرواية عن أهل الأهواء والبدع، فمنع الطائفة من الرواية عنهم كما ذكره ابن سيرين وحكي نحوه عن مالك وابن عيينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيرهم. والمانعون من الرواية لهم مأخذان: أحدهما تكفير أهل الأهواء أو تفسيقهم، وفيه خلاف مشهور، والثاني الإهانة لهم، والهجران والعقوبة بترك الرواية عنهم وإن لم نحكم بكفرهم أو بفسقهم. ولهم مأخذ ثالث، وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب، ولا سيما إذا كانت الرواية بما يعضد هوى الراوي. فهذا قول رد رواية المفسق ببدعته مطلقا، وقد نسب ذلك إلى مالك رحمه الله تعالى، بل إنه قد قال به ابن عيينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب، وقال به غيرهم كما حكي عن مالك أيضا. القول الثاني قبول روايتهم مطلقا، وهذا على الطرف المقابل للقول الأول. القول الأول ترد الرواية مطلقا من كل مكفر ببدعته ومن كل مفسق بها. القول الثاني قبول روايتهم مطلقا، يقول ما لم يستحلوا الكذب في نصرة مذهبهم أو لأهل مذهبهم، سواء كانوا دعاة إلى بدعتهم أم لم يكونوا دعاة إلى بدعتهم. علق الشيخ أحمد شاكر على القيد الذي ذكره الإمام النووي، وهو عدم استحلال الكذب. القول الثاني قبول روايتهم مطلقا ما لم يستحلوا الكذب في نصرة مذهبهم أو لأهل مذهبهم. فعلق الشيخ شاكر رحمه الله على هذا القيد الذي ذكره الإمام النووي وهو عدم استحلال الكذب بقوله: هذا القيد لا أرى داعيا له، لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راو، فإن لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة، فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور. الراوي الذي يعرف عنه الكذب ولو مرة واحدة تهدر روايته، فكيف بالذي يستحل الكذب أو يستحل شهادة الزور؟ فهذا القيد لا حاجة إليه. والحق أن القيد المذكور نقله النووي عن ابن الصلاح، حيث قال في المقدمة وهو يسوق مذاهب أهل العلم في قبول رواية المبتدع وردها: ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أم لم يكن. وقال الخطيب: ذهبت طائفة من أهل العلم إلى قبول أخبار أهل الأهواء الذين لا يعرف منهم استحلال الكذب والشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة، وممن قال بهذا القول من الفقهاء أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، فإنه قال: وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم. وحكى أن هذا مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الثوري، وروى مثله عن أبي يوسف القاضي. وروى الخطيب بسنده عن الشافعي رحمه الله قال: لم أرى أحدا من أهل الأهواء أشهد بالزور من الخطابي. وعن أبي يوسف رحمه الله قال: أجيز شهادة أهل الأهواء أهل الصدق منهم إلا الخطابية والقدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون. ممن ذهب هذا المذهب أبو حنيفة، وقال السخاوي: قال الفخر الرازي في المحصول: إنه الحق، يعني هذا المذهب يقول إنه الحق، ورجحه ابن دقيق العيد، بل حكاه الحاكم في المدخل عن أكثر أئمة الحديث. وذكر ابن رجب في شرح العلل أن يحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني يذهبان هذا المذهب أيضا. القول الثالث تقبل رواية المبتدع الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته. هذا هو الوسط بين المذهبين المتقدمين، الذي يرد شهادة المفسق وروايته الذي يفسق ببدعته مطلقا، فهذا طرف. الطرف الثاني يقبلها مطلقا إلا إذا كان مستحلا للكذب وشهادة الزور، فهذا طرف مقابل. وأما هذا القول الثالث فهو وسط بين هذين القولين المتطرفين، وهو تقبل رواية المبتدع الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته. ممن ذهب هذا المذهب ابن المبارك وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وروي أيضا عن مالك رحمهم الله تعالى. أخرج الخطيب في الكفاية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: من رأى رأيا ولم يدعو إليه احتمل، ومن رأى رأيا ودعا إليه فقد استحق الترك. وعن نعيم بن حماد قال: سمعت ابن المبارك يقول، وقيل له: تركت عمرو بن عبيد وتحدث عن هشام الدستوائي وفلان وفلان وهم كانوا في عداده؟ قال: إن عمرا كان يدعو، أي يدعو إلى بدعته، إن عمرا كان يدعو. وعن أحمد بن حنبل وقد سئل: أيكتب عن المرجئي والقدري؟ قال: إذا لم يكن داعيا، أي إلى بدعته. قال الخطيب: إنما منعوا من أن يكتب عن الدعاة خوفا أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها على وضع ما يحسنها. قال يحيى بن معين: لا نكتب عنهم إلا أن يكونوا ممن يظن به ذلك، ولا يدعو إليه كهشام الدستوائي وغيره ممن يرى القدر ولا يدعو إليه. وأما المروي عن مالك في ذلك فقد قال فيه السخاوي: فهم القاضي عبد الوهاب من قول مالك لا تأخذ الحديث من صاحب هوى يدعو إلى هواه، فهم منه التفصيل. ونازعه القاضي عياض: فإن المعروف عنه، أي عن مالك، الرد مطلقا كما مر. قال الحافظ محمد بن البرقي: قلت ليحيى بن معين: أرأيت من يرمى بالقدر يكتب حديثه؟ قال: نعم، قد كان قتادة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، وذكر جماعة يقولون بالقدر وهم ثقات، يكتب حديثهم ما لم يدعوا إلى شيء. قال اللكنوي وهو يسرد أقوال أهل العلم في قبول رواية المبتدع وردها: وقيل ترد رواية من كان يدعو إلى بدعته ويقصد ترويجها، وتقبل رواية غيره. ولذا لما قال عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه: لما رويت عن أبي معاوية الضرير وكان مرجئا، ولم تروي عن شبابة وكان قدريا؟ عبد الله بن أحمد يقول لأبيه: لما رويت عن أبي معاوية الضرير وكان مرجئا، ولم تروي عن شبابة وكان قدريا؟ فقال، يعني الإمام أحمد: لأن أبا معاوية لم يكن يدعو إلى الإرجاء، وأما شبابة فكان يدعو إلى القدر. هذا القول الثالث حكاه بعضهم عن الشافعية كلهم، وابن الصلاح حكاه عن الكثير أو الأكثر من المحدثين. وقال ابن حبان في كتاب الثقات في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي: ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها، أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إليها سقط الاحتجاج بأخباره. فهذا هو التفصيل وهو المذهب الثالث. الاتفاق الذي حكاه ابن حبان مخدوش بما مر ذكره في القول الأول، وهو رد رواية أهل الأهواء والبدع والمتأولين مطلقا دون تفريق بين الداعية وغيره. فعندما يقول ابن حبان: ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إليها سقط الاحتجاج بأخباره، وأين نذهب من كلام مالك رحمه الله تعالى وكذلك من ذكر كابن عيينة إلى غير من ذكر من الأئمة الذين كانوا يرون الرد بالبدعة قولا واحدا من غير تفصيل؟ فإذا ثبتت البدعة ردوا رواية المبتدع سواء كان داعية إلى البدعة أم لم يكن، سواء كان مكفرا أم كان مفسقا ببدعته، وهو القول الأول أو المذهب الأول. إذن هذا الاتفاق الذي يحكيه ابن حبان مخدوش بما مر ذكره في القول الأول، وهو رد رواية أهل الأهواء والبدع والمتأولين مطلقا دون تفريق بين الداعية وغيره. وأيضا يعكر عليه رد الإمام مالك لرواية المبتدع سواء كان داعية أم لم يكن. قال العراقي: وفيما حكاه ابن حبان من الاتفاق نظر، فإنه يروى عن مالك رد روايتهم مطلقا كما قال الخطيب في الكفاية، بل قال ابن الصلاح من قبل، وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدعو إلى بدعته، وأما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته. قال السيوطي: قيد جماعة قبول الداعية بما لم يروي ما يقوي بدعته، صرح بذلك الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي، وهذا قيد في هذا المذهب الثالث وهو التفصيل، أنهم كانوا يقولون إذا كان المفسق ببدعته يروي ولا يدعو إلى بدعته فإن روايته تقبل منه ويحمل عنه لأنه ليس بمبتدع داعية. لكن يقول السيوطي: قيد جماعة قبول الداعية بما لم يروي ما يقوي بدعته، صرح بذلك الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي. قال الجوزجاني: ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة قد جرى في الناس حديثه، إذ كان مخذولا في بدعته مأمونا في روايته، فهؤلاء ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف إذا لم يقوي به بدعته فيتهم عند ذلك. قال الحافظ ابن حجر بعد كلام الجوزجاني وما قاله متجه: لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، واشتراط أن يكون الحديث لا يقوي بدعة الراوي كما ذكر الجوزجاني وابن حجر وكذا اللكنوي في ظفر الأماني حيث قال: إنما تقبل روايته إذا كان مرويه مما يشتمل على ما ترد به بدعته، إذا كان مرويه يشتمل على ما ترد به بدعته لبعده حينئذ عن تهمة الكذب جزما، يعني يكون على بدعة ويروي ما ينقض بدعته، يروي ما يشتمل على ما ترد به بدعته، فهل يمكن أن يكون كاذبا؟ الآن هو لا يشيد البدعة بمروية حتى تظن به الظنون، ولكن هو يروي ما ينقض بدعته، يقول هو حينئذ لبعده عن تهمة الكذب جزما تقبل روايته. هذا الاشتراط كأنه قول رابع في المسألة، والقول الراجح من هذه الأقوال، قال ابن الصلاح في رد القول الأول الذي يذهب من يقول به إلى رد رواية الفاسق ببدعته مطلقا من غير تفصيل: هذا القول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول. وقد مر أن سبب كتابة هذا المبحث وهو جزء من كل مر أن سبب كتابة هذه الرسالة هو هذا، لأنهم يقولون كتب أئمتنا من الصحيحين والسنن والمسانيد طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء، وفي الصحيحين كما يقول ابن الصلاح رحمه الله: وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد، لم يقف وإنما قال والأصول. فماذا نصنع؟ نحن بين أمرين: إذا أخذنا بالقول الأول هو رد رواية المبتدع المفسق ببدعته قولا واحدا، فإننا نرد كثيرا من السنن المروية في الصحيحين وفيما سواهما من كتب الحديث، ليس لنا معدى عن هذا. وإن قلنا بقبول رواية المبتدع ولو كان داعية إلى بدعته قولا واحدا، فإننا حينئذ نكون قد فتحنا الباب على مصراعيه للكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما الذي يتوجب علينا؟ الذي يتوجب علينا أن نعرف مسالك أئمتنا في النظر في الرواة وفي الحمل عنهم وفي إثبات مروياتهم من أجل أن نحرر موطن النزاع، ثم بعد ذلك نستجلي وجوه الحكمة في كونهم أخذوا بهذا أو ردوا هذا. يقول: هذا القول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، يعني ما ذهب إليه من يقول برد رواية المبتدع مطلقا. قال: فإن كتب أئمة الحديث طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول. قال الحافظ: من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا ينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. وذكر الذهبي العلة في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، وهو صاحب البدعة الصغرى كما سماها الذهبي، فقال: البدعة الصغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. فماذا تصنع إذا كانت هذه البدعة الصغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف؟ إذا كانت هذه البدعة متفشية، لأنه يقول: فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ماذا تصنع؟ تعود إلى عرف السلف فيما يتعلق بالتشيع، ما الذي يعنونه به؟ فإذا ما نظرت في ذلك وطبقته وجدت أن الأمر حينئذ على رجاء أن يقبل ممن يرجو الإنصاف ويتحراه ويقول نعم. أنظر إلى عرف كل عصر: ماذا تعنون بالتشيع؟ فيقولون: نعني بالتشيع أنهم يقدمون عليا على سائر الصحابة سوى الشيخين، ولا يسبون الشيخين ولا يذمونهما ولا شيء، ولكن يقدمون عليا على عثمان. وبعضهم يغلو في هذا بعرف السلف المتقدمين، فيقدم عليا على سائر الصحابة ويجعله بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير سب ولا شتم، فهذا هو التشيع في عرف السلف المتقدمين. وأما التشيع عند المتأخرين فهو تكفير الصحابة، بعضهم يزعم أن في علي جزءا إلهيا، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فإذا خلطت بين هذا المصطلح على حسب الزمان ولم تحرره زمنيا، وقعت في خلط عظيم. وقد كنت ذكرت قديما أمرا مهما لم يلتفت إليه، وهو السياق التاريخي للنصوص. ينبغي ألا تنزع النصوص من سياقاتها التاريخية حتى فيما يتعلق بالتاريخ، لأن نزع النصوص من سياقاتها التاريخية ثم جعل هذه النصوص قواعد مستقرة يؤسس عليها أحكام يؤتى بها، هذا يؤدي إلى خلط عظيم. لأن نزع النصوص من سياقاتها التاريخية قد يفقدها المدلول الذي لأجله ترتب عليها حكم بعينه. هذا مهم وواضح، ولكن لم يلتفت إليه أحد للأسف الشديد. لذلك نزعوا النصوص من سياقاتها التاريخية وأسسوا أحكاما للعصر الحاضر مثلا، ثم جعلوا هذه الأحكام نافذة في أهل العصر من غير مراعاة لما كان من تاريخ للنصوص التي استدلوا بها، ونزعوها من سياقاتها التاريخية. فأنت الآن عندما تنظر في مصطلحات أهل العلم من متقدمين ومتأخرين، ينبغي عليك أن تحررها على حسب قصد القائل، لا مشحة في الاصطلاح، ولكن ينبغي علينا أن نعلم ما اصطلح عليه العالم مع نفسه. يعني لو أن عالما من العلماء قال: عندما أقول رواه الجماعة فإني أعني أنه قد رواه الشيخان وأبو داود والنسائي والترمذي وأحمد ويخرجه ابن ماجه. أنت إذا لم تعرف مصطلحا ونظرت في كلامه فكلما قال لك رواه الجماعة تأخذ مصطلحه على ما هو شائع عندك من معنى المصطلح عند المحدثين رواه الجماعة، فتقع في تقويله ما لم يقل، لأنه لم يذهب بهذا المصطلح إلى ما هو مستقر عندك ما دام قد بينه لك، وإن خالف المعهود المشهور فلا تثريب عليه، وإن روجع في ذلك على حسب المستقر المعهود من مصطلح أهل العلم، ولكن مع ذلك ما دام قد بين لك المصطلح وما يعنيه به فإنه لا تثريب عليه. فهذا أمر مهم، وأنت تجد أقوالا تتوافق في المصطلحات بين المتقدمين والمتأخرين، بل بين أصحاب العلوم المختلفة. الشيخان مثلا عند المؤرخين سوى الشيخين عند المحدثين، المؤرخون يقول كان الشيخان يفعلان وكان الشيخان يقولان إلى غير ذلك، ويريدون بالشيخين أبا بكر وعمر. المحدثون يقولون الشيخان ويريدون البخاري ومسلما، وكذلك هذا اللفظ عند الشافعية فيقولون وقد قال بهذا الشيخان، ويعنون إمامين عظيمين من أئمتهم. فهذا مصطلحهم ولا تثريب عليه، ولكن لا تخلط ولا تجعل هذا لهذا، بل إن هنالك بعض المصطلحات خرجت عما كانت عليه من حيث المدلول في الصدر الأول، وقد مر التمثيل لهذا كثيرا بلفظ الكراهة مثلا، فإنه كان في الصدر الأول ليس على ما استقر عليه الأمر عند المتأخرين في مصطلحهم، لأنهم يقولون إن الكراهة تنطبق على كل أمر متى ما فعله الإنسان فإنه لا يعاقب وإذا تركه يثاب، يقولون هذا هو المكروه، فيقال لهم ولكن الله تبارك وتعالى ذكر الشرك وذكر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى غير ذلك من كبائر الإثم، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فدخل في المكروه أكبر الكبائر وهو الشرك وما دون الشرك من الكبائر، ومع ذلك سماه الله مكروها. فمصطلح المتأخرين ليس كما نطق به القرآن المبين، كذلك لفظ السنة في لسان النبي والصدر الأول ليس هو ما استقر عليه الأمر عند المتأخرين، فإنهم يقولون إن السنة هي الأمر الذي إذا عمله المسلم فإنه يثاب وإذا تركه فإنه لا يعاقب، على الضد من المكروه، مع أن السنة في لسان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها الواجب، يدخل فيها الفرض وما دون الفرض أيضا، فهذا يدخل في السنة، عليكم بسنتي، فيدخل الاعتقاد ويدخل أيضا العمل من العبادة والمعاملة، وتدخل الأخلاق ويدخل السلوك، عليكم بسنتي أي بطريقتي ما جئت به من هذا كله. إذن لفظ السنة في لسان النبي صلى الله عليه وسلم والصدر الأول ليس كلفظ السنة عند المتأخرين، كذلك ما يتعلق بالتشيع عند السلف والتشيع عند من جاء بعدهم حتى في القرن الثامن كما قال الذهبي رحمه الله تعالى، وليس الرافضي عند السلف كالرافضي عندنا، يقول في هذا الزمان أو في زماننا هذا، وهو كان في القرن الثامن الهجري، توفي بعد منتصفه بثمانية أعوام. إذن لابد من تحرير هذه المصطلحات ومن رعاية السياقات التاريخية لقول القائل حتى نستطيع فهم كلام سلفنا المتقدمين. قال الذهبي: البدعة الصغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، هذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. وأما القول الثاني وهو قبول روايتهم مطلقا ما لم يستحلوا الكذب في نصرة مذهبهم أو لأهل مذهبهم سواء كانوا دعاة أم لا، فهذا القيد وهو عدم استحلال الكذب قال عنه الشيخ أحمد شاكر: هذا القيد لا أرى داعيا له، لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راو، فإن لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة، فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور. والراجح هو القول الثالث وهو قبول رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إن كان داعية. فالراجح هو القول الثالث وهو قبول رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل روايته إذا كان داعية إلى بدعته. قال ابن الصلاح: وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها. وقال النووي عن هذا القول الثالث: هو الأظهر الأعدل وقول الكثير أو الأكثر. وقال الشيخ أحمد شاكر في بيان الوجه الراجح في هذه المسألة بعد أن ساق الأقوال المتقدمة: وهذه الأقوال كلها نظرية، والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه، والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه. لذلك قال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي: شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. ونقل توثيقه عن أحمد وغيره، ثم قال: فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة؟ وهذا سؤال وارد. وجوابه أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع والتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء أي الدعوة إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرام. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال معثر. قال الشيخ أحمد شاكر: والذي قاله الذهبي مع ضميمة ما قاله ابن حجر هو التحقيق المنطبق على أصول الرواية. ما الذي قاله ابن حجر ويشير إليه الشيخ شاكر رحمه الله؟ قال ابن حجر: التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. فهذا الكلام مع كلام الذهبي الذي سبق هو التحقيق المنطبق على أصول الرواية كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قال الذهبي رحمه الله في مسألة المبتدع غير الداعية المفسق ببدعته هل ترد روايته أو تقبل؟ قال: هذه مسألة كبيرة، وهي القدري والمعتزلي والجهمي والرافضي إذا علم صدقه في الحديث وتقواه ولم يكن داعيا إلى بدعته، فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته والعمل بحديثه. وقال ابن حبان رحمه الله: أما المنتحلون المذاهب من الرواة مثل الإرجاء والترفض وما أشبههما فإنا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات، ونكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله جل وعلا، إلا أن يكونوا دعاة إلى من تحلوا. عندما تسمع كلام سلفك الصالحين فيما يتعلق بضوابط الروايات عن المبدعين، ينصرف ذهنك إلى الصورة الذهنية الشائعة، فيقفز إلى ذهنك حسان ويعقوب والحويني وعبد المقصود وسيد قطب وغير هؤلاء من أولئك الضلال المبتدعة، وتظن أن هذا إنما ينطبق على أولئك. الكلام ها هنا في الرواة الذين يرون حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلماؤنا الذين ننقل عنهم هم الجهابذة من النقدة المحدثين، هؤلاء هم الذين يرجع إليهم في هذا الأمر الكبير. فإنهم يقولون هؤلاء المبتدعة عندهم روايات عن شيوخهم إلى رسول الله، هذه سنن، فماذا نصنع بها؟ أنا أردها لأن واحدا من هؤلاء وسم بسمة سوء من قدرية أو مرجئة أو غير ذلك من هذه البدع، نردها قولا واحدا كما ذهب إلى ذلك مالك ومن معه، أو نقبلها بإطلاق من غير تفصيل، أم أننا نقف وننظر هل هذا المبتدع يدعو إلى بدعته أو لا يدعو إلى بدعته إلى غير ذلك من هذه الضوابط الحاكمة، من أجل ألا نهدر سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مذاهبهم الردية فهي مردودة عليه. هؤلاء الذين هم من أهل العصر ممن ذكرت وممن لم أذكر، هؤلاء جميعا هل عندهم روايات نحتاج إليها حتى لا تهدر سنة من سنن رسول الله؟ أكثر هؤلاء لا يقول قال الله قال رسوله، وإنما يتكلمون من رؤوسهم ويأتون لنا بكلام من كيسهم، ينظرون ويقعدون ويخالفون سلفنا المتقدمين فيما هو مستقر من قواعد السلف في كثير من الأمور حتى فيما يتعلق بأمور العقيدة. فالذي يقول مثلا إن المصر على المعصية يكفر بإصراره على معصية، وهذا مخالف لما يقول به علماؤنا من أهل السنة جميعا، فليس فيهم، أعني في علماء أهل السنة والجماعة، من يقول إن المصر على الكبيرة يكفر بإصراره على كبيرته ما دام لم يستحلها، وإلا لكان كل من يأتي بكبيرة كافرا على قول هذا الذي يقول هذا الكلام. هذا ضلال مبين، الذي يقول إن المصر على الكبيرة يكون كافرا لأنه يكون معاندا للشرع، كلامه هذا معناه الذي لا ينفك عنه بحال أن كل من تورط في الربا، من شرب الخمر، من وقع في الفاحشة ثم عاود ذلك أنه يكون كافرا لأنه يشرب الخمر مثلا وهو مصر على شربه. ما معنى أنه مصر؟ الإصرار لا يعني بالضرورة أنه معاند للشرع، ولكن هو معاود لتلك المعصية، يأتي بها مرة ومرة ومرة فكأنه مقيم عليه ويشرب الخمر. أما إذا ما قلت له دع الخمر فإن الله حرمها، فقال لك لا لم يحرمها الله، فهذا شيء آخر. أما أنه يقول لن أدع الخمر سأشرب الخمر، لا لأنه ينكر حرمتها في الشرع، ولكن لأنه لا يستطيع أن ينفك عنه لسبب أو لآخر ويصر على المعصية، لا معاندة للشرع ولا ردا للأمر والنهي ولا تكذيبا بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هو مقيم على المعصية. وكثير من المسلمين مقيم على المعصية بمعنى الإصرار الذي يرجع إليه أهل السنة في قولهم إن المصر على المعصية لا يكفر بإصراره على معصية. وأما ما يقوله هذا فهذا ليس بمذهب أهل السنة والجماعة، بل قوله ضلال مبين. ذهنك أذهب إلى أمثال هؤلاء، ما العلم الذي عندهم بحيث إنه إذا لم تأخذ به الأمة أضرها عدم الأخذ بذلك في دينها أو في دنياها؟ والله لو أنهم لم يأخذوا ما عندهم لصحت الأمة، بل ما فسدت الأمة إلا بأخذها عنه، فقد أضلوها وحرفوها عن الصراط المستقيم. ألم يحرف شباب الأمة عبد الرحمن عبد الخالق ومن تبعه كالحويني ويعقوب وأمثال هؤلاء من خوارج هذا العصر، ألم يحرفوهم عن الصراط المستقيم؟ البرهامي هذا ألم يحرف الأمة عن الحق وعن الصراط المستقيم؟ الظواهري وابن لادن وأمثال هؤلاء الخوارج من القاعديين وغيرهم ألم يحرفوا الأمة عن الحق وعن الصراط المستقيم؟ أنت عندما تنظر إلى ما عند هؤلاء وتسمع هذا الكلام يقفز ذكر هؤلاء إلى ذهنك. لسنا بصدد الكلام عن هؤلاء، أين هؤلاء مما نحن فيه؟ إنما نتكلم عن الرواية، عن رواية الحديث، عن حمله ونقله، عن قبوله ورده. نتكلم عن الأئمة، الأئمة العظام الكبار الذين نقلوا حديث النبي المختار، لا نتكلم عن مثل هؤلاء من الغثاء والهباء. هؤلاء ليسوا في العير ولا في النفير، الأخذ بكلامهم يضر وتركهم تصح به الأمة. فلا تستدع الصورة الذهنية عند سماع هذا الكلام بمن عاصرك وعاصرته وسمعت منه أو سمعت عنه، فنحن في واد وهؤلاء في واد آخر، والله المستعان. رواية المبتدع الداعية إلى بدعة، ذكر الإمام الذهبي ما عليه أكثر العلماء من قبول رواية المبتدع غير الداعية والعمل بحديث، ثم قال: وترددوا في الداعية هل يؤخذ عنه؟ فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه، وقال بعضهم: إذا علمنا صدقه وكان داعية ووجدنا عنده سنة تفرد بها. هذا هو ما يدور عليه الكلام، داعية إلى بدعته ولكنه راوي للحديث عنده سنة تفرد بها، فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام ولم تبح دمه فإن قبول ما رواه سائغ. وهذه المسألة يقول الذهبي لم تتبرهن لي كما ينبغي، والذي اتضح لي منها أن من دخل في بدعة ولم يعد من رؤوسها ولا أمعن فيها يقبل حديثه، وحديث مثل هؤلاء في كتب الإسلام لصدقهم وحفظهم. وفي تعليل ترك الدعاة من المبتدعة الرواة وبيان سبب إهمال روايتهم يقول ابن حبان: إن الداعية إلى مذهبه والذاب عنه حتى يصير إماما فيه وإن كان ثقة ثم روينا عنه جعلنا للاتباع لمذهبه طريقا وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه وعلى قوله. فالاحتياط ترك الأئمة الدعاة منهم، والاحتجاج بالثقات الرواة منه. ذكر الحافظ ابن حجر علة أخرى لرد رواية المبتدع الداعية إلى بدعته، فقال: لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. وقوله تحريف الروايات أي في اللفظ، وقوله وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه أي في المعنى. قال الخطيب: وإنما منعوا أن يكتب عن الدعاة خوفا أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها على وضع ما يحسنها، على أن مما ينبغي أن يراعى هنا بيان ما هو المبتدع الداعية الذي ترد روايته، ومتى يكون المبتدع داعية ومتى لا يكون. نقل ابن حبان في كتاب المجروحين عن أبي حاتم أصناف المجروحين فقال: ومنهم المبتدع الذي يدعو الناس إلى بدعته حتى صار إماما يقتدى به في بدعته، الذي يدعو الناس إلى بدعته حتى صار إماما يقتدى به في بدعته ويرجع إليه في ضلالته، كغيلان وعمرو بن عبيد وجابر الجعفي وذويهم. وعبد الله بن المبارك لما سئل: سمعت من عمرو بن عبيد؟ قال: بيده هكذا، أي كثرة. فسئل: فلما لا تسميه وأنت تسمي غيره من القدرية؟ قال: لأن هذا كان رأسا. فالداعية الذي ترد روايته هو من اشتهر بين الناس بدعوته إلى بدعته، وعرف بحرصه على نشر ما يحمله من اعتقاد حتى صار له أثر في الناس، إما بتصنيف وتأليف يشهد عليه ببدعته، أو بطائفة تنتحل أفكاره وتنحو منحاه، أو بنفر من الناس يعتنقون قوله ويقولون به كمعبد الجهني. فهو وإن كان كما قال الذهبي صدوقا في نفسه، إلا أنه سن سنة سيئة، فكان أول من تكلم في القدر، ونهى الحسن الناس عن مجالسته، وقال: ضال مضل. فهذا مثال الداعية الذي ترد روايته، لأنه عرفت عنه دعوته لبدعته، وبقي أثره واشتهر أمره. وهذا وأمثاله هم الدعاة الذين تمنع الرواية عنهم ولا يؤخذ منهم. أما من تلبس ببدعته ولم يشتهر بين الناس بدعوته إلى بدعته، ولم يكن له أثر في الأمة، إما بوجود أتباع أو كتابة كتب أو رسائل أو تأسيس فرقة تتبنى بدعته، فهذا ليس من الدعاة الذين ترد روايتهم. أخرج ابن حبان في المجروحين في سؤال أحمد بن حنبل: نكتب عن المرجئ والقدري وغيرهما من أهل الأهواء؟ قال: نعم، إذا لم يكن يدعو إليه ويكثر الكلام فيه، فأما إذا كان داعيا فلا. والمبتدع الداعية ترد روايته وتهدر في مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء. قال ابن الصلاح في بيان مذاهب العلماء في قبول رواية المبتدع وردها: تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعية، ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته، وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء. وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه خلافاً بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدعو إلى بدعته، وقال: أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته. وقال أبو حاتم بن حبان البستي، أحد المصنفين من أئمة الحديث: الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. قال ابن الصلاح عن هذا المذهب وقيمته بين المذاهب: هو أعدلها وأولاها. وقال النووي وهو من كبار الشافعية حاكيا عن أصحاب الشافعي رحمه الله: اختلفوا في غير الداعية واتفقوا على عدم قبول رواية الداعية. وذكر في شرحه على صحيح مسلم أن رواية المبتدع تقبل إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كان داعية، وهذا مذهب كثيرين أو الأكثر من العلماء، وهو الأعدل الصحيح. وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله: اختلف أصحاب الشافعي في غير الداعية واتفقوا على عدم قبول الداعية. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أئمتنا قاطبة، لا خلاف بينهم في ذلك. الصورة الذهنية التي تسبق إلى ذهن المعاصر عندما ينظر في أقوال الأئمة هذه هي: يقول إذا يعقوب وحسان وأضرابهما هؤلاء دعاة إلى بدعتهم، ولكن هنالك من يحمل عنه، من يأخذ بكلامهم وأقوالهم، فحينئذ نقول: لا نقبل من هؤلاء الدعاة ونقبل ممن دونهم. فالجواب: هؤلاء الذين هم دون هؤلاء الدعاة إلى البدع، عندما ينقلون لك أقوالهم، هل هم يدعونك إليها أو لا يدعونك إليها؟ هم دعاة مثلهم، حذو النعل بالنعل. يعني هو عندما يأتي إليك، هذا الذي ليس مشهورا بالبدعة كأولئك الكبار منه، عندما يأتي إليك وينقل لك كلامهم أو كلام غيره، هو يدعوك إلى ما هو عليه، فهو مبتدع داعية أيضا. فعلى القول بأن هذه الأحكام إنما هي منسرحة على أهل الرواية وغيرهم، فهؤلاء يردون أيضا كأولئك حذو النعل بالنعل. وعلى القول بأن هذا إنما هو منطبق على أهل الرواية وحدهم، فهؤلاء أيضا يرد قولهم، لأنهم لا يحملون علما ولا يؤدونه إلى الأمة، وإنما يخالفون سلف الأمة. لذلك أكثر الناس فضلا في هذا العصر من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى من يقول لك قال الإمام فلان كذا وقال الإمام فلان كذا، وإن كان هذا يزري عند الحمقى به، يقولون إنه لا يأتي بشيء من عند نفسه، وإنما يأتي بأقوال الأئمة. ويكفي هذا أن يبلغك كلام الأئمة، هذا هو المراد في هذا العصر، من أجل أن يربط بين هذه الشبيبة من هذه الأمة وسلفها من أئمتها وهداتها رحمة الله عليه. فهذا هو المطلوب الآن، لأن ينظر منظر وأن يؤصل مؤصل، ثم تسير الأمة كما ترى في طريق الغواية والضلال إلا من رحم ربك، لتحدث الفوضى هنا وهناك، ولتقسم البلاد الإسلامية إلى دويلات صغيرة ليتمكن منها أعداء الإسلام. ومن أجل أن تنشب بين هذه الدويلات الإسلامية الإحن والمحن والحروب، كما هو واقع وسيظل واقعا في العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي ليبيا، وكما يريدنا له أن يحدث في مصر سلمها الله وجميع بلاد المسلمين، وكذلك في دول الخليج. فبكلام هؤلاء وصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه من هذا التنظير الخائب، كذلك الضال المضل البرهامي الذي حمل شباب الأمة وسار وراءه من سار على هذا الضلال الذي صاروا إليه، وهو متخبط كما ترى، فمرة يكون مع الإخوان ومرة على الإخوان، إذا وافقوا والمصلحة في لزومهم فهو موافق لهم ذاب عنهم وهو من حلفائهم، وإذا كانت المصلحة مع غيرهم فهو مع غيرهم، ضلال مبين وكذب وافتراء وضياع لشباب الأمة وانهيار للأخلاق العامة وتقسيم لديار المسلمين وضعف لجيوش المسلمين، بل تفكيك له وسحق ومحق لكل قوى المسلمين في أقطار الإسلام المختلفة. ومع ذلك ما زال من الحمقى المغفلين من يدافع عن أمثال هؤلاء ويجد عنده من الصفاقة والحماقة ما يقف مدافعا به عنه، بعد أن تبين الصبح لكل ذي عينين فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.